أنبئ قال الله تعالى أنبئهم بأسماء هؤلاء. هؤلاء إشارة للعقلاء، فمن المقصود؟ هل هذا يعني هذه الآية تكسر القول مشهورا في تفسير هذه الآية أن الأسماء يعني أسماء الأشياء، أن الأرض أرض وشجرة شجر وإلى غير ذلك من أسماء اللغات، سواء كان مخصوص اللغة العربية أو غيرها، يعني أنه في هذه الآية الإضافة الأسماء إلى عقلاء أسماء هؤلاء.
شيخنا في دعاء رجب، اللهم أني أسألك بالمولودين في رجب، البعض يتساءل يعني ولادة الإمام الجواد عليه السلام، كأنما أكو يعني إجماع بين المؤرخين أنه مولود في شهر رمضان، وهذا من جانب. من جانب آخر أن الراوي لهذا الخبر ابن عياش، ذكر الشيخ النجاشي رضي الله عليه أنه كان له يعني حال تخليط في أواخر عمره، فضعف السند من هذه الجهة وضعف الدلالة من جهة احتواها على هذه الفقرة ودارة الإمام الجواد في شهر رجب، وهذا خلاف لم يذكره أحد من المؤرخين. يعني يسألون شنو موقفنا من مثل هذه الإشكالات، خصوصا القائل وإن كان لأهل التحقيق، ولكن بمقتضى بعض مثل هذه أمثال هذه الأمور أسقط دعاء الجوشن من الاعتبار، والمناجات 15 بأجمعها عن الاعتبار، وذيل دعاء عرفة، فصار يعني يطبق هذه القاعدة يعني في أكثر من مورد ويلتزم بإسقاط الأدعية وبعض يعني الأدعية وأكثر كلام.
شيخ في حديث الدار برواية أمير المؤمنين عليه السلام لحادثة الدار، أذكر موضع الشاهد، بعد أن روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ قال فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا، إلى آخر الحديث. عندي سؤالين. السؤال الأول، وأرمصهم عينا، بعض المعاصرين من المخالفين شنع على هذه العبارة، أنا كيف أمير المؤمنين يذكر هذا الوصف لنفسه، وكذلك وأعظمهم بطنا. والسؤال الثاني، أن هناك شبهة قديمة في يعني في الخلافيات ذكرت، أن كيف تكون الوصية هي وصية من الله سبحانه وتعالى للنبي، يعني تعيين من الله، وهنا النبي قد جعلها للتخير يعني فخيرهم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله، اللهم دائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين. قد نقلنا على ابن حزم قوله الذي صح من فضائل علي عليه السلام هو، وذكر ثلاثة حديث المنزلة وحديث الراية وحديث الأحد، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا مؤمن. هذا الذي صح. وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض أنار الله برهانهم، هذا مني، فموضوعه يعلم علم اليقين أن رسول الله لم يقل شيئا منها، فموضوعه يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها. وقد تكلمنا فيما مضى عن الروايات التي جمعها البخاري تحت عنوان مناقب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فكانت عدتها 9. وفي بعض هذه الروايات فضائل متعددة، وهذا قد مر. وقبل أن أجي خطر ببالي أن أستذكر ما جاء في صحيح البخاري، لأننا كنا تكلمنا عن صحيح البخاري. ما جاء في صحيح البخاري من فضائل علي عليه السلام ولم يجعله البخاري تحت عنوان مناقب علي بن أبي طالب، فاستذكرت بعض هذه الروايات تساعدون. الرواية الأولى في صحيح البخاري، تكتبون الصحيفة، سئل أمير المؤمنين عليه السلام عندكم شيء؟ السائل يقصد يا أهل البيت، ويقصد من قوله عندكم يعني تمتازون به عن سائر الأمة، ويقصد من قوله تمتازون به عن سائر الأمة أنكم تنفردون بهذا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعبارة أخرى هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله من بين الأمة بعلم لم يعطه أحدا غيركم؟ هذا هو المقصود بالسؤال. استخرجتم الرواية؟
نعم. قال سمعت أبا جحيفة،
نعم،
قال سألت علي صلوات الله هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
طيب، في هذه الرواية فضيلة، هذه رواية نقلها البخاري في صحيحه، ليس في الأدب المفرد ولا في تاريخه، في صحيحه، وفيها فضيلة. الأولى أن عليا أوتي فهم القرآن. ماذا فيها؟ الجواب الأول الذي أجاب أمير المؤمنين
أن فهما يعطى.
إذن أوتي أمير المؤمنين فهم القرآن، هذه هي الفضيلة الأولى. أعميت عنها يا ابن حازم؟ هذا واحد. وهل فهم القرآن أمر يسير؟ حتى تعمى عنها عينك فإنها لا تعمل أبصار التي بس. إذن هذه فضيلة لأمير المؤمنين في صحيح البخاري. والفضيلة الأخرى الصحيفة عند أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وآله علم خاص مودع في هذه الصحيفة، وفي هذا فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذه رواية فيها فضيلتان. الرواية الثانية، نحن لا ندري نعدد الفضائل أم نعدد الروايات، لأنه ينكر الفضائل، يقول ما صح إلا ثلاث فضائل. فالأنسب في لجم من يتجرأ على جحد فضائل أمير المؤمنين عليه السلام أن نعدد الفضائل. تخط رجله، هذه الرواية فيها رواية عائشة التي تصف فيها خروج رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان مريضا وقد خرج متكئا على رجلين، سمت أسمت أحدهما ولم تسم الآخر. من هما الرجلان؟ ابن عباس بيّن من هو الرجل الآخر وهو أمير المؤمنين. في هذه الرواية فضيلة لعلي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتكئ عليه، تخيره من بين سائر الناس لكي يمرضه ويخرج مستندا عليه. هذا التخير والتمييز فضيلة لعلي بن أبي طالب. ولو لم يكن في ذلك فضيلة ما ترك ذكر اسمه، ولو لم يكن في ذلك فضيلة ما تعمد ابن عباس أن يكشف حقيقة الحال وأن يبين من هو ذلك الرجل. فإذا هذه الرواية بما فيها من الخصوصيات تنادي بأعلى صوتها بفضيلة لعلي بن أبي طالب عليهما السلام. تقرؤون؟
نعم، كامل السند.
فقط هذه الفقرة من الرواية.
فخرج النبي صلى الله عليه وآله بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.
هذه فيها فضيلة للعباس أيضا؟
فيها فضيلة للعباس أيضا، نعم، نحن لا ننكر فضل العباس، لكن الكلام مع ابن حزم يقول ما لم يصح. كل ما يذكره الرافضة في فضل علي غير هذه الثلاث موضوع.
هذه ثلاث.
نعيد، هذه الروايات التي نقرأها هي الروايات التي في صحيح البخاري، ولكن البخاري لم يذكرها تحت عنوان مناقب علي. الرواية الرابعة، الرواية الثالثة والفضيلة الرابعة: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه
وسلم. ذكر في ابن عبد الله.
نعم.
قال: صليت خلف علي بن أبي طالب
عليه السلام
أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه
وسلم. علي بن أبي طالب لم يغير ولم يبدل
صلى الله عليه وسلم،
وحافظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي البخاري عن عمران بن حصين رواية أخرى يقول فيها عمران لرجل إنه ما من شيء كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله إلا وتغير. فقال له السامع معترضا عليه: حتى الصلاة؟ قال: ألستم ضيعتم، ابحثوا عن ضيعتم، ضيعتم فيها ما ضيعتم. وأما أمير المؤمنين عليه السلام فكان يذكره، والحديث لعمران بن حصين استخرجتم ضيعتم
عن أنس،
عن أنس. يتوجد أيضا رواية لعمران بن حصين
عن
أنس، لا بس أنس أيضا صحابي، عمران صحابي وأنس صحابي،
قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله. قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟
طيب، إذن أمير المؤمنين حافظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه ليست فضيلة، هذه هي الرواية الثالثة والفضيلة الرابعة. الرواية الرابعة: ابحث يستشيرهما. هذه الرواية في رواية عائشة لواقعة الإفك، وفيها قول عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال أهل الإفك ما قالوا جلس إلى علي وأسامة يستشيرهما. أحدتم عن يستشيرهما؟ يستشيرهما. فنزه أسامة أهله، وأما علي فقال له:
يا رسول الله،
وسل الجارية تصدقك.
نعم.
فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أخذ بمشورة أسامة أم أخذ بمشورة علي؟
بمشورة
علي. اقرأوا يستشيرهما وما بعده.
يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟
طيب، إذن في هذه الرواية فضيلتان لعلي بن أبي طالب: الأولى أنه مستشار رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر صعب مثل واقعة الإفك، ومن هو رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يكون الذي يستشيره وتكون استشارته فضيلة لمن يستشير أم لا فضلة لمن يستشيره. إذن استشارة رسول الله صلى الله عليه وآله له ولأسامة فضيلة، هذا واحد. والفضيلة الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بمشورته
صلوات الله،
ورسول الله هو الذي يوحى إليه وأخذ بمشورة علي، ليس في هذا فضيلة. إذن هذه أربع روايات وست فضائل. الرواية الخامسة الخويصرة. ذي الخويصرة حديثه مروي في صحيح البخاري، رجل متجرئ على الله ورسوله، قسم رسول الله صلى الله عليه وآله غنائم حربا، فقال له اعدل يا رسول الله، وما أجراه على الله وعلى رسوله. ثم إن رجلا قال دعني أقتله يا رسول الله، فتركه وقال له أصحاب. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن ذا الخويصرة مع أصحابه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وذكر وصفهم، والراوي أبو سعيد الخدري رحمه الله. ويقول أبو سعيد فأشهد أن عليا قاتلهم، وأنا معه. استخرجتم
حديث. نعم. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه.
قاتلهم وأنا معه، أشهد أن عليا قاتل. لماذا يقول أبو سعيد أشهد أن عليا قاتلهم؟ هذا التعبير ليس فيه دلالة على أن أبا سعيد يتحدث عن فضيلة، ليست فضيلة وحسب، بل هي فضيلة لعظامها تجحدها النفوس. فاحتاج أبو سعيد أن يؤكد صحة هذه الفضيلة فيقول فأشهد، ويشهد على قضيتين: يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصفهم بهذا الوصف حتى لا يشكك مشكك، من تسول له نفسه، لا يشكك مشكك في فساد حال هؤلاء، حتى لا يقول متقول إن عليا قاتل المسلمين الموحدين، وحتى لا يتجرأ متجرئ فيقول إن عليا قاتل أهل القبلة. فأشهد أن رسول الله قال. هذه هي الشهادة الأولى. والشهادة الثانية وأشهد أن عليا قاتل. ثم ما اكتفى أبو سعيد بهذا حتى تفاخر بأنه كان مع علي. ولو أن هذه المسألة لم تكن فضيلة ما احتاج أبو سعيد أن يفاخر بها. كيف وأبو سعيد رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله منذ صباه؟ أبو سعيد من الصحابة الذين كانوا عندما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كان صغير السن، فإذا هو نشأ في الإسلام، ومع ذلك فإنه يفخر بمشاركته لعلي بن أبي طالب عليه السلام في هذا الأمر، ولولا أن هذه فضيلة ما فخر بها. إذن هذه فضيلة سابعة في رواية
سابعة،
إذن فضيلة ثامنة في رواية
سادسة.
فأين أنت يا ابن حزم إن كان قد عمي عليك ذلك؟ أفلا نظرت إلى كلام أبي سعيد؟ أتعلمت منه أنه يتحدث عن فضيلة؟ وأي فضيلة؟ عن فضيلة وأي فضيلة؟ الرواية السادسة والسابعة وفيها فضيلة تاسعة. فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى، وقام عمار أسفل المنبر. أعلى لا أظن توجد في صحيح البخاري أكثر من مرة. أعلى تكررت،
نعم.
طيب أسفل تكررت،
فقام عمار
تطيعوه، نعم تطيعوه. إياه تطيعون،
تطيعون،
نعم
نعم. فقام نعم بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي صلوات الله عليه، فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وآله في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.
في هذا الحديث فضيلتان لعلي بن أبي طالب. الأولى، عمار كم كان عمره الشريف يومها؟ كان ابن 90 سنة، والإمام الحسن يعني نحو من 90، الآن 92 93، لن ندخل في الأرقام، نحو من 90. الإمام الحسن صلوات الله عليه كم كان عمره الشريف؟
38،
نحو من 30، الواقعة في السنة 36، الجمل في 36، صفين في 37، هذه في 36. في 36 الإمام الحسن عليه السلام من الهجرة،
نعم
36. الإمام الحسن
سنة الثانية
شرف الأرض، شرف الله به الأرض والسماوات في السنة
الثانية،
فإذا هو ابن 34. عمار صلوات الله عليه يعرف قدر نفسه ويعرف قدر الحسن. عمار علامة الهدى، عمار هو الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بعصمته من الشيطان في كتب القوم، ولعل الرواية في صحيح البخاري، أجاره الله من الشيطان. هذا عمار، عمار هو الذي تشتاق إليه الجنة، عمار هو الداعية إلى الجنة. هذا بعض فضل عمار. الجنة تشتاق إلى من؟ هذا الذي تشتاق إليه الجنة مكانه أسفل المنبر، والإمام الحسن عليه السلام في أعلى المنبر. هذا ابن التسعين، هذا مكانه. ذاك ابن الثلاثين، ذاك مكانه. أين هذه الرواية من فضل علي؟ ما الذي فيها من فضل علي؟ الجواب: فإذا كان هذا حال الحسن بن علي عليهما السلام من عمار الذي تشتاق إليه الجنة، ففضل علي في هذه الرواية أوضح، لأنها إذا كانت تدل على هذه المنزلة الرفيعة للحسن عليه السلام فهي تدل على منزلة أعلى لأمير المؤمنين، لاتفاق المتخاصمين. نحن مع ابن حزم نتفق على أن أمير المؤمنين أفضل من الحسن، فإذا كانت هذه الرواية تدل على فضل الحسن فهي تدل على فضل أمير المؤمنين بطريق أولى. هذه هي الفضيلة الأولى في هذه الرواية لأمير المؤمنين. والفضيلة الثانية أن طاعة علي طاعة لله. هذا كلام عمار. طاعة علي طاعة لله. طيب، الرواية السابعة،
الفضيلة الحادية عشر.
الفضيلة الحادية عشر: لا أمحاه أبدا. أمحاه لا أظنها وردت في أكثر من مورد البخاري.
كتب علي.
هذه الرواية فيها واقعة كتابة المعاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين مشركي قريش، وفيها أن علي عليه السلام هو الذي كان يكتب هذه المعاهدة، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عليا أن يكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال المشركون: لو أن صدقناك في هذا ما قاتلناك. فطلبوا أن يمحوا كلمة رسول الله، كلمة رسول الله، كلمة رسول الله يعني على الحكاية. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي يمحوها، فقال: لا أمحاه أبدا. وفي هذا مع سكوت رسول الله صلى الله عليه وآله عنه دلالة على أن ما فعله عليه السلام كان مشروعا. و
ولولا أنه كان مشروعا لزجره، لأن معصيته صلى الله عليه وآله منكر، ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يقر على منكر.
أمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر.
فدل سكوته على أن فعله عليه، فدل سكوته صلى الله عليه وآله على أن فعله عليه السلام كان مشروعا. وكيف يكون مشروعا وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا أمحى، أمره بالمحو فقال عليه السلام لا أمحى؟ والجواب إن هذا الأمر ليس على جهة الوجوب والإلزام، وإلا لكان الترك معصية. وتنبهه عليه السلام أن هذا الأمر ليس على جهة الوجوب مع عدم وجود قرينة لفظية فيه دلالة على شدة فطنته ونباهته وفقهه. وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك. ومنه أخذ الناس أن الأدب خير من الامتثال في بعض المواضع، مثل أن يقدمك أستاذك فيقول لك تقدم فترفض، فليس الرافض معصية وإنما هو أدب، والأدب خير من الامتثال، وهذا قانون وقاعدة أقرها العقلاء. وعلي عليه السلام تنبه لكون الأمر ليس على جهة الوجوب، واحد، اثنان، وتفطن إلى قاعدة أن الأدب خير من الامتثال، وفي هذا فضيلة لعلي عليه السلام.
شيخنا لا أمحاه وتركيب عادة لا أمحوه
ما حد يمحى. لا أمحاه هذا لفظ ورد
لغة يعني.
نعم. طيب الرواية الثامنة وفيها الفضيلة الثالثة عشرة إرغاما لمن يتشاءمون، ونكتفي بها لأن هذا الرقم يتشاءم. يجثو، هذه رواية نقلها البخاري في إسناده عن علي عليه السلام أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. الخصومة يوم القيامة يوم يجتمع الناس فيه، يوم مدته 50,000 سنة مما تعدون، يوم وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم الخلق عندهم مظالم ويختصمون ويطالب المظلوم بحقه ممن ظلمه، ولكن المطالبة لا تكون عرضية في زمان واحد، بل بوفق القانون القرآني هذا يوم لا ينطقون
ولا يؤذن لهم
ولا يؤذن لهم فيعتذرون. النطق يحتاج إلى رخصة، والرخصة لا تكون في آن واحد، بل تأتي الرخصة للأمثل فالأمثل. ولولا ذلك لازم ظلم الأمثل إن قدم عليه غيره. إذا أخر الأفضل ظلم، فالأمثل هو المقدم، وأول من يجدو للخصومة، وأول من يؤذن له في طلب حقه من هو؟ هو أول مظلوم،
سلام الله،
وأعظم مظلوم. والله سبحانه لا يظلم الناس نقيرا.
سلام الله عليك يا أمير.
أول من يؤذن له في الاختصام علي بن أبي طالب. أعميت عينك يا ابن حازم أن هذه الفضيلة في صحيح البخاري؟ أم إن القلب يأباها كما يقول
الذهبي؟
يشهد القلب. هذا هو الذي نصدقهم فيه، أن قلبهم لا يقبل هذه الفضائل. وكيف يقبل قلبه أن علي عليه السلام هو أول من يؤذن له في المحشر ليطالب بغلامته؟ نعلم أن قلبه لا يقبل هذا. إذن هو لا يحكم علمه، وإنما يحكم عاطفته، وعاطفته نعرفها قبل أن يقول إنها شنشنة أعرفها من أخزن. هذه بعض الفضائل التي استحضرتها قبل أن أجيب بيسير، لم أتأمل كثيرا في جمع الفضائل التي في صحيح البخاري فقط. هذه 13 فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام في صحيح البخاري، غير التي جمعها البخاري في باب مناقب
أهل.
وأما سؤالكم
أنبئهم بأسمائها،
الإنباء بالأسماء، وأن هذا فيه دلالة على أن المراد بالأسماء أسماء عاقلين، لا ما قاله جملة من المفسرين أنها أسماء الأشياء من العاقل وغير العاقل، أو قل أسماء الأجناس، أسماء أجناس الأشياء كالشجر والماء والأرض وغير ذلك. فالجواب إننا لو نظرنا إلى هذه اللفظة فحسب وحدها مفردة دون غيرها من القرائن، فإنه يمكن أن يقال إن الأصل في عنوان هؤلاء أن يكون للعاقل، إلا أن هذا إنما يرجح هذا التفسير على ذاك. لو كان التفسير الآخر يقول إن المراد بالأشياء هو خصوص غير العاقل، أما لو قال إن المراد بهؤلاء هو ما يجمع العاقل وغير العاقل. فهنا يأتي قانون التغليب عند العرب، وللعرب في التغليب قانون، فإنهم يقولون إن العبرة عند الجمع بالكم، إلا في أمور، فإذا اجتمع الذكر والأنثى
الذكر
فالعبرة ليست بالكم. هذه لغة العرب، العبرة يقولون يقدم الذكر وإن كان واحدا على النساء وإن كنا ألفا بل آلاف. فتقول المؤمنون وتريد رجلا مع ألف امرأة مؤمنة، لا تقول المؤمن والمؤمنات بل تقول المؤمنون، ولا تقول المؤمنات. هذا قانون العرب وهذه لغتهم. وإذا اجتمع عاقل وألف شيء من غير العاقل فإنهم يعبرون بما يعبر به عن العاقل، والحال في هذه من هذا. فإذا إن كان القول الثاني يرى، إن كان التفسير الثاني يرى أن المراد بهؤلاء العاقل وغير العاقل، فإنه يعتذر بأنه إنما عبر بهؤلاء وهو للعاقل تغليبا. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن القرائن التي تدل على ترجيح تفسير الأسماء بأسماء ذوات بأعيانها، وهي الذوات المقدسة، وترجيح هذا التفسير على تفسير الآية بأسماء الأجناس مثل الشجر والحجر والمدر وأمثال ذلك، يرجح التفسير الأول أمور وقرائن. هذا يصلح بعضاً من المرجحات، أي تضم هذه القرينة إلى سائر القرائن حتى يحصل الاطمئنان من جمع القرائن بأن التفسير الأول هو الراجح. من هذه القرائن المأثور، أي الروايات التي فسرت هذه الآية، فإنها وإن تضمنت تفسير هذه الآية بتفسيرات أيضا، إلا أن أكثر الروايات فسرت هذه الآية بأسماء الذوات المقدسة. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الظاهرة من سياق الآيات، سياق القريب والبعيد، الظاهرة من سياق الآيات أن العلم الذي خص الله به آدم كان علما متضمنا لتشريفه، وعلم أسماء الأجناس ليس كذلك، خصوصا عند غيرنا القائلين بعدم معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله بسائر لغات البشر. عندنا روايات تقول أنهم عليهم السلام كانوا يعلمون سائر اللغات، وهذه الروايات ينضم إليها روايات أخرى، منها ما دل على أنهم معدن علم الله وأنهم خزان علم الله، والروايات في ذلك كثيرة. راجع إن شئت الكافي وبصائر الدرجات تجد الروايات في ذلك كثيرة، ومنها الروايات التي فيها أنه ما أعطي نبي قط شيئا، أي من الفضل، ما أعطى الله نبيا شيئا من الفضل إلا وأعطاه خاتم النبيين
صلى الله عليه وسلم،
وأن الله أورث أهل بيته هذا العلم. إذن هم عليهم السلام عالمون باللغات، ولكن غيرنا لا يعتقد هذا. فإذا كان لا يعتقد هذا فلا يسعهم أن يقولوا إن علم اللغات فضل، وإذا لم يكن فضلا فأي تشريف لآدم وأي تخصيص له بأن يعلم بأن هذه تسمى شجرة وهذا يسمى بحر؟ ما هي المزية في ذلك؟ إذن المراد بالعلم هو علم خاص. أيضا لا نعتمد على هذه القرينة وحدها، لأنه يمكن أن يقال فيها، إلا أننا نجمع القرائن حتى تركن النفس إلى هذا التفسير وترجحه على التفسير الآخر. وأما سؤالكم،
اللهم إني أسألك بالمولودين،
عن الرواية التي فيها الدعاء الخاص برجب والذي فيه التوسل بالمولودين في رجب.
صادر من الناحية.
نعم.
صادر من الناحية.
ها؟
صادر من الناحية.
نعم.
وأن
بالعيام
هذا الدعاء بهذه الصيغة يتنافى مع الثابت تاريخيا. الجواب إن هذه الرواية حيث اشتملت على عمل يؤتى به ودعاء يدعى به، فهذه الرواية تدخل في روايات السنن والمستحبات، وهي من صغريات أخبار من بلغ، وأخبار من بلغ أخبار مستفيضة وفيها المقبول وغيره، وقد عمل بها مشهور علمائنا في أكثر مما نرجوه منها، فهي إذن روايات تطمئن النفس بصدور بعضها عن المعصوم. وهذه الرواية التي فيها بيان دعاء تدخل في تلك الروايات. فإن قلت لكننا نعلم بعدم صدورها وأخبار من بلغ لا تشمل المقطوع بعدم صدوره، فالجواب إنه لا سبيل إلى العلم بعدم صدورها إلا بالعلم اليقيني بعدم صحة هذه الفقرة من الرواية، وبالعلم أيضا بأن هذه الفقرة حالها كحال سائر الفقرة. أما لو قلت إن غاية ما يقتضيه العلم ببطلان هذه الفقرة، أي بعدم صدور هذه الفقرة، غاية ما يقتضي هذا العلم هو عدم صدور هذه المرحلة، عدم صدور الدعاء بأكمله. إذن لا سبيل لطرح الرواية بأكملها، وإلى طرح الدعاء بأكمله غاية ما في الباب أن تكون هذه الفقرة مما يعلم بعدم صدوره، هذا لو سلم. ولكن الإذعان بذلك ليس بالأمر الذي كما يصوره المدعي، ولكن نحن نقول له غاية ما يلزمك أن تقول بسقوط هذه الفقرة عن الاعتبار وعدم صحة التعبد بها، لا سقوط الدعاء بأكمل. ومن هذا يعرف حال غيره من الأدعية، فإنه إن وصل بك الأمر إلى اليقين بعدم صدور فقرة من فقرات هذا الدعاء أو ذاك، فغاية ذلك أن تسقط هذه الفقرة من الدعاء، أعني الفقرة التي تتيقن أنها لم تصدر. والعلماء لا يتيقنون كما تتيقن، فضلا عن عامة الناس، وأخبار من بلغ لا تخص العلماء. فإذا أنت الذي تتيقن لا يسعك أن تقرأ هذه الفقرة، لا أنه لا يسعك أن تقرأ، فإذا هذا الكلام فرض في فرض. وأما سؤالكم عن واقعة الدار، وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم أن الله سبحانه قد جعل عليا خليفة له، فكيف يخير من خاطبهم ويقول لهم من منكم يؤازرني فيصير خليفتي؟ فالجواب إن هذا له مخرج صحيح، وهو علم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الذي سيقوم علي بن أبي طالب، فيصح أن يقول من منكم وهو يعلم أن الذي سيقوم منهم هو علي. ولعلك تقول في الجمع من نعلم صلاحه وحسن حاله وجلالة قدره وعظم خطره كأبي طالب صلوات الله عليه، وجعفر سلام الله عليه، والحمزة سلام الله عليه، وعبيدة سلام الله عليه، عبيدة بن الحارث، فكيف لم يقوموا؟ والجواب إن هذا سؤال عن فعلا هذا فعلهم، ولا نعلم وجه الفعل إلا من قبل فاعله، فإن وردنا بيان من فاعله أو ممن أظهره الله على ما أصده فاعله فهو، وإلا فهم. فإن قلت وهل جلوسهم يدل، أي عدم قيامهم يدل على نقص في كمالهم عن الحد الذي يستوجب أن يقوموا؟ الجواب ليس ذلك كذلك، إذ يحتمل بل أكاد أتيقن بل إني كذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إليهم بذلك وأنه أخبرهم بذلك، فهؤلاء لم يقوموا لأن رسول الله أمرهم بما أمرهم، ففعلهم طاعة. وأما سؤالكم
وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم
سارة، وأما سؤالكم عما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه لنفسه، في وصفه نفسه. فهذا غاية ما يقال إنه أمر ترتاب النفس فيه، ولكن هذا لا يؤثر على قبول أصل حديث الدار يوم الإنذار، وإنما يوجب الريبة في هذه الفقرة فحسب، كما هو الحال في جوابنا لسماحة الشيخ. فإن القاعدة العلمية المتبوعة عندنا وعند غيرنا تقضي بالتبعيض في دليل الحجية. فإذا وردت رواية وكانت الرواية مشتملة على فقرات متعددة، فيجوز أن تكون هذه الرواية بلحاظ بعض فقراتها متيقنة الصدور، وبلحاظ بعض آخر ثان من فقراتها مقبولة وإن لم تكن متيقنة، ولكن النقل فيها ثابت صحيح، وبلحاظ فقرة ثالثة من فقراتها مشكوكة الحال، وبلحاظ فقرة رابعة من فقراتها مقطوعة البطلان معلومة الكذب، فنقول هذه الفقرة متيقنة، وهذه الفقرة ثابتة بالنقل الصحيح، وهذه الفقرة منقولة بنقل لم يصح، وهذه الفقرة الرابعة باطلة. هذا صحيح، وهذه تسمى بقاعدة التبعيض في دليل الحجية. هذه قاعدة متبوعة عندنا ومتبوعة عندهم، ودونك ما يقوله علماؤهم في حديث الغدير. فحديث الغدير حديث مروي من بعض طرقه بألفاظ مشتملة على فقرات: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دا. ماذا يقول الذهبي عن هذه؟ أما الفقرة الأولى فمتواترة، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، وأما الثانية فحديث صحيح الإسناد. أنا أنقل وأنا بعيد العهد عن كلامه، أنقله بالمعنى. وأما الزيادة كذا فزيادة صحيحة الإسناد، ثم يأتي إلى فقرة يقول وأما كذا فباطلة. فإذا هذا إجراء لقانون التبعيض في دليل حجية الصدور. بهذه القاعدة نقول إن حديث الدار يوم الإنذار إذا اشتمل على فقرة نعلم بعدم صحتها، كما جاء مثلا في بعض الروايات أن عدتهم كانت 40 رجلا مثلا، والتاريخ المعلوم خلاف ذلك، أن بني هاشم لم تكن عدتهم 40 رجلا، فغايته أن تسقط هذه الفقرة عن الحجية، لأن يسقط حديث الدار برمته. وهكذا الحال في هذه الفقرة، فإن النفس ترتاب في صحة هذه الفقرة، وغاية ما في الأمر أن نقول إنها لم تثبت عندنا، ويكفي الريبة في ذلك، والريبة توجب سقوط خبر الثقة الضبط عن الحجية. ومن مصطلحاتهم في الحديث المنكر الحديث الذي يرويه الثقة، الضبط إلا أنه ترتاب النفس فيه. وقد ذكر هذا المصطلح مسلم في صحيحه، أي من مصطلحات الحديث المنكر الحديث الذي يرويه الثقة ولكن النفس ترتاب فيه. وهو ضرب له مثالا برواية ما يروى مثلا عن الزهري، إذا انفرد الراوي بروايته عن الزهري، ويقصد بذلك أن الزهري رجل ينشر الحديث لا يكتم حديثه، هو محدث وهو أستاذ مشهور وله تلامذة كثيرون، وتلامذته نقلوا عنه الحديث، فإذا تفرد تلميذ واحد من بين سائر التلاميذ بنقل جملة من الروايات ولم يشاركه فيها تلميذ غيره، وإن كان هذا التلميذ ثقة إلا أن النفس ترتاب في حديثه، وهذا حق، فإن حديث الثقة قد يدخله الشك إذا اقترن حديثه ببعض موجبات الريبة، وهذا الحديث مما يدخله الشك ويرتاب فيه الناظر لوجود هذه الأمور. خصوصا أنا أشير لك فقط إلى شيء واحد، علي عليه السلام كم كان له من العمر؟ 8، 10، 11، من ابن 13، هل يتصور أن يصير أعظم بطنا من أبي لهب؟ لا يتصور هذا. فإذا هذا الوصف مما تطمئن النفس مع قطع النظر عما نعلمه من صنع الصانعين في فضائل أمير المؤمنين، هذا الوصف لو أنك نظرت إليه نظرة غير المسلم إلى الحديث لارتبت في أمره، فكيف بنظر المؤمن الذي يعرف فضل علي ويعرف ما صنعه أعداؤه في أحاديث فضائله؟ واقرأ في صحيح البخاري روايات فضائل أمير المؤمنين وانظر كم مرة يقول أو 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 أو، وهكذا في فضائل فاطمة عليها السلام. أما ترضي أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ أما ترضين أو ألا ترضين؟ أو وهكذا.
هذه الظاهرة فقط في فضائل علي وفاطمة؟
الغالب في روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام أن تجد فيها مثل ذلك، وهكذا في بقية روايات فضائله. إذن هذا يوجب الريبة في هذه الفقرة، فتسقط عن الحجية ولكن بقية حديث الدار لا موجب لسقوطه عن الحجية.
والحمد لله.
اللهم صل على محمد. بالنسبة لهذا الحديث، هما الجماعة يسقطونه لأن في السند رافضي، فكيف نقدر نتصور أنهم يدسون حتى على الروافض مع أنهم يسقطون هذه الأحاديث؟ يعني وضعوا أكثر من مشكلة في الرواية، كيف نقدر نتعقل هذا الشيء؟
أن الراوي أن الراوي رافضي.
نعم أوكي. وفوق على وعلى ذلك
لا يسعهم إسقاط روايات الروافض. الذهبي قال
يعني على أنه رافضي وضعوا
تعبير لأنه إذا أسقطوا روايات الشيعة ذهبت جملة وافرة من الأحاديث. هم أساسا فترة النص عندهم كم سنة؟
25.
العهد المكي ليس عندهم منه روايات. كم ماذا بقي؟ بقي التسع سنوات وشيء من العهد المدني. وهذه التسع سنوات قبل أن يأتي ابن صخر الدوسي كان مدة ضائعة. لا يوجد من ينقل لهم المحن
ولن يكتبوا إلا
بعد. من هم المكثرون للحديث؟ المكثرون خمسة. أبو سعيد من صغار الصحابة قلنا. بعد أبو هريرة أسلم عام خيبر. طيب في السنة الثامنة يعني أدرك ثلاث سنوات بالكثير. بعد أنس من الصغار صبي. أبو سعيد وأنس من الصغار. طيب أبو هريرة أسلم متأخرا. عائشة وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر سادسا. بعد قل وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس أيضا صغير. كررنا ابن عباس.
لا لا لا.
إذن ثلاثة صبية ابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وثلاثة كبار ولكنهم المكثر مثلا الذي يقولون المجيد عندهم أبو هريرة لأنه معصوم
شيخ المضيرة
لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بولايته التكوينية عصمه. هو جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كثرة النسيان فقال له رسول الله أن يمد حجره ثوبه فوضع فيه هواء قال فيه كذا وقال له اجمعه فجمعه فما نسي شيئا بعدها قط. ورسول الله ينسى يعني هذه الولاية التكوينية لرسول الله تخدم أبا هريرة ولا تخدم رسول الله. وهذه ليست أول قضية. أبو هريرة جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن أمه لم تكن مؤمنة فقال فدعا رسول الله لأمه فذهب أبو هريرة إلى البيت فوجد أمه أسلمت ورسول الله صلى الله عليه وآله بقي مع أبي طالب عليه السلام سنين وهو يحاول فيه أن يؤمن
تنزل
نعم ولم يهتدي إلى الطريق
حتى نزل في ذلك الذكر
نعم إلى هذا الحد بلغ حبه لإيمان أبي طالب ومع ذلك لم يقل اللهم اهدي قلبه ويهتدي. لا ندري لم يدعو لم يعرف الدعاء كما عرفه لأم أبي هريرة أم دعا والله لم يستجب له بخلاف لا ندري ماذا يصنعون لكن أي قارئ من المسلمين من غير المسلمين يقرأ هذه الرواية يقرأ هذه الرواية. في الولاية التكوينية ولايته التكوينية تخدم أبا هريرة ولا تخدم
كان هذا عيبا في سيرة أبي هريرة
احنا نقول
اذا ابو هريره لانه معصوم بعد عبد الله بن عمرو بن العاص لانه كان يكتب نعم كان يكتب الحديث. طيب على اي حال هؤلاء هم المكثرون.
عبد الله بن عمر ذكرتم
نعم عبد الله بن عمر ليس مثل أولئك في الكثرة. عبد الله بن عامر وأبو سعيد وأبو هريرة وعائشة
وأنس
هم خمسة أو ستة. نعود. إذن الروايات عندهم قليلة، مدة النص عندهم قصيرة. يسيرة. وهذه النصوص نقلت إليهم جملة وافرة منها نقلت إليهم بواسطة الشيعة، فلو أنهم أسقطوا روايات الشيعة
لذهبت جملة منها،
لذهبت جملة من النصوص التي عندهم. فأي
دين
يبقى عندهم؟ فلا يسعهم. يقول الذهبي وهذه مفسدة بينة، لا يريد أن يصرح ما هي المفسدة. سيذهب دينه،
هو يصرح يقول أن تذهب جملة وافرة.
نعم، لكن ماذا
ثم ماذا
ذهب جملة وافرة؟ ما هو الدين؟ لكن يقول هذه مفسدة بينة، لا تقول ما هي، مفسدة بينة. فإذا الشيعة هم الذين حفظوا لنا ديننا. ماذا يقولون في من يطعن في أحد من الصحابة؟ يقولون الصحابة هم الذين نقلوا الدين، والطاعن فيهم طاعن في الدين. الذهبي لا يريد أن يقول هذا، حتى لا تقولوا
يعني لفظ
الرافضة كالصحابة. إن رفضتم، إن طعنتم في الرافضة طعنتم في الدين، والطاعن في الرافضة طاعن في الدين. لا يريد أن يقول هذا، مفسدة بينة. اسكت، خذ برواياتهم وأنت ساكت.
ويحرفون أيضا حديث الروافض.
هذا حديث شيخنا
العدل. بالنسبة لي للمروي عن النبي صلى الله عليه وآله فيما استشهدتم فيه استشيرهما، أقلتم بأن في هذه الرواية فضيلتان لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، الأولى أصل الاستشارة، والثانية تأييده لاستشارته لعلي عليه السلام.
أخذه بمشورة
علي عليه السلام. الآن الثانية لا جدال فيها، لكن هل مطلق الاستشارة فضيلة ومنقبة؟
لاحظ خصوصية المورد،
حتى في
رجل ترمى امرأته بأمر عظيم، يأتي يستشير أحدا في القرار الذي يناسب أن يتخذه في هذا الأمر العظيم. هذا لا يجب. لو كان هذا المستشار ممن لا رأي له، وإن باب الأمر عليك التوى، أشاور
حكيما
لبيبا ولا تعصيه. رسول الله شاور عليا ولم وأخذ بمشورته.
بس شيخنا في الرواية شاور عليا وأنس،
لا
وأسامة.
نعم،
أقول مسألة مشاورة اثنان،
نعم،
والأخذ بمشورة
أحدهما.
لعل أصل الاستشارة ما يكون لها في نفسها فضل ومنقبة، إنما تأييده هي التي فيها منقبة.
تلك قبيلة منفصلة، ليكن حديثك فقط عن أصل الاستشارة.
نعم، عن أصل
أنت الاستشارة. أنت تسلم أن الأخذ
بمن،
طيب خلاص. أصل الاستشارة فيها اعتقاد أنه لبيب، فإنه لا يستشار في الأمر المعضل إلا اللبيب،
ولو مثلا لإظهار جهل فلان مثلا. قد مثلا
مشاورة مخالفة،
يعني مثلا أنا أستشير فلان لإظهار جهلي،
كما ورد في مثلا معركة بدر أنه هذه قريش ما زلت منذ عزة عندما استشار الأول أو الثانية،
مثل شاوروا ولا خالفوهم، يعني هذا مو فضيل.
هذا غير ذاك. إذا استشار ثم بين فساد الرأي فيقال هذه الاستشارة تمهيد لبيان فساد رأيه
وفي المقام.
أما هنا فاستشاره لا لبيان فساد رأيه،
صحيح،
بل ليعمل برأيه.
وأما بالنسبة لي
لا نقول ليعمل مبدئيا حتى لا ندخل في الفضيلة الثانية، استشاره ليبين له رأيه.
وعليه فتثبت الفضيلة أيضا لأسامة.
نعم
مع أنه لم يأخذ برأيه.
نعم
هذا ليس دليل خطأ على أن أسامة كان مخطئا، فليس هو ليس له فضل.
لا، كون الرسول صلى الله عليه وآله يستشيره يدل على فضيلة، ولكن نحن لا نقبل هذا. نحن نقول أنتم أضفتم اسم أسامة، لكن لو كان اسم أسامة موجودا
في الواقع
فهذا فضيلة.
فضيلة
لا
واحدة،
ولكن هذه من إضافاتكم لا نقرها.
طيب
الشيخ، هنا لا يمكن أن يقال بأنه في بعض الأحيان مع تكثر الأشخاص قد يكون المقصود بالاستشارة رجل واحد أو رجلين، فإذا كان المقصود من أساس هو أمير المؤمنين لا تكون الفضيلة من الآخر أصلاً.
هذا إذا علمت أن الاستشارة لغرض غير تبين رأيه. قلنا قد تقوم قرينة على أن الاستشارة لغرض آخر، على مثل السؤال، السؤال الأصل فيه الاستعلام، ولكن قد يكون السؤال لأجل التكريم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ من أين؟ بالقرينة، لا من أصل السؤال. أصل السؤال يدل على أنه للاستعلام، ولكن توجد قرينة على أنه هنا توجد قرينة، هنا توجد قرينة.
أحسن الشيخ.